من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التجييد. الحكم الثاني جواز إتلاف ممتلكات الكفار المحاربين بالتحريق وقطع الشجر وهدم العمران وإفساد المزارع وقتل النعم، كل ذلك بشرط المصلحة الراجحة والحاجة التي تقتضي النفع للجيش الإسلامي والإغاظة لعدوه. والجدير بالتنبيه عليه أن العلماء قد اختلفوا في جواز تخريب بيوت الكفار وهدم حصولهم وقلع وتحريق أشجارهم ومزارعهم على قولين مشهورين. القول الأول الجواز وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية في قول لهم، وقد استدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه، ولا يقول حسان بن ثابت وهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وهو قول في سبب نزولها. القول الثاني أن بعض الصحابة قطع النخل وبعضهم توقف ورأى أنه لا يسوغ القطع لأنه مغنم للمسلمين، فنزلت الآية الكريمة مبيحة للأمرين القطع والتوقف، كما استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 150 فارسا من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلي رسول الله، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أيوب أو أجرب. قال: فبارك في أحمس ورجالها 5 مرات. قال الحافظ في الفتح: وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو. قلت: وهو الراجح لما رأيت في سبب نزول آية الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وحديث ابن عمر وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم، ولأن في الإتلاف لممتلكات الكفار إغاظة لهم، وإغاظتهم أمر مقصود في الشرع كما قال عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، ولأن فيها إذهابا لغيظ صدور المؤمنين وشفاء لما في صدورهم، وذلك من مقاصد الشرع الكريم كما قال عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. القول الثاني عدم الجواز، وإليه ذهب الحنابلة وغيرهم واستدلوا بدليلين. الأول قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ووجه استدلالهم بالآية أن تخريب العامر وتحريق الشجر النافع من أنواع الفساد في الأرض. الدليل الثاني ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام وخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع، فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ولا تعكر شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. ووجه استدلالهم بهذا المرسل أن من جملة الوصايا التي وصى بها أبو بكر الأمير يزيد التحذير من قطع أشجار الكفار المثمرة وتخريب ديارهم العامرة وتحريق نخيلهم وقتل شيء من دوابهم إلا لحاجة. وأما قتل دوابهم فقد جرى فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب ذبح ما عجز المسلمون عن الانتفاع به واستحباب إحراقه عند خوف انتفاع الكفار به، وما ذلك إلا لأن في ذبحه وإتلافه حرمانا لهم من الانتفاع. ومنهم من قال بعدم جواز قتل الدواب إلا ما كان منها معدا للقتال كالخيل ونحوها، واستدلوا بالنهي عن قتل الحيوان صفرا الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها. قيل: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها. رواه أحمد والدارمي والشافعي والنسائي والحاكم، ومثله ما جاء في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان. ومنهم من قال بوجوب القتل والتحريق إذا لم يستطع المجاهدون إخراجه إلى دار الإسلام، وذلك لئلا يكون في بقائه قوة للمشركين وتسلية عما فات عليهم من الأموال والأنفس. والذي يظهر لي رجحان عدم جواز قتل الحيوان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحيوان مما يستعين به العدو على الجيش الإسلامي في القتال كالخيل ونحوها من ذوات القدرة على حمل الأمتعة والرجال. الحالة الثانية أن يحتاج المسلمون إلى الأكل فلهم أن يذبحوا ما يحتاجون إليه مما أباح الله أكله كالغنم والإبل والبقر. الحالة الثالثة أن يكون الحيوان مأذونا قتله شرعا كالخنزير، وقد رجح هذا ابن حزم في كتابه المحلى حيث قال: ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم البتة، لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا إوز ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط، حاش الخنازير جملة فتعقر، وحاش الخيل في حال المقاتلة فقط. كلمة خاتمة لها صلة بتفصيلات هذا البحث، وهي أنه يجب أن يعلم أن أهل الإيمان بالله وبما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه ومكملاته، لا سيما المجاهدين منهم هم الذين يدعون الخليقة كلها إلى عمارة أرض الله بالصلاح والإصلاح فيها، وبجانب ذلك ينهون عن الشر والطغيان والفساد ابتداء في ذلك برسل الله الكرام وأنبيائه العظام. وإذا كان الأمر كذلك فحاشاهم أن يتعمدوا الوقوع في شيء من الأعمال يعتبر فسادا في الأرض، وهم الذين لا يقدمون على عمل من الأعمال الظاهرة والباطنة القولية أو الفعلية إلا بعد عرضه على الميزان القويم كتاب رب العالمين وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحابته أجمعين. شعارهم قول المولى الكريم الملك البر الرحيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الرسول الناصح الأمين: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهم وحدهم الذين خصهم الله بأعظم كرامة بحيث لا يعملون عملا يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم فيه لله رضا إلا أتابهم الله عليه حسنات مضاعفات لا تحددها العقول ولا تحيط بها أو تحصرها الأقلام. وهم الذين جعلهم ربهم محلا لخشيته وأهل خوفه ومراقبته، وهم يقدمون طوعا واختيارا كل ما يحبه الله ويرضاه ولو كرهت ذلك نفوسهم، ويفرون دائما من كل ما ينقصه الله ويأباه ولو تطاولت إليه أعناقهم وأحبته ومالت إليه نفوسهم. هاديهم في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهم الذين أكرمهم الله بتربيته الخاصة تربية الهداية والتوفيق، فسلكوا بفضله ورحمته إلى أقوم طريق ونصرهم على كل عدو لهم ولهم داخلي وخارجي. فهنيئا لعبد تولى الله حفظه ونصره ورعايته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم الذين وهبوا حياتهم وعبادتهم كلها لله كما أمرهم بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهم الذين يتمنون من صميم قلوبهم أن يكون موتهم شهادة في سبيل الله، فأن يتأتى منهم فساد في الأرض، وهم موقنون أنها خلقت لتعمر بشرع الله إلى أن تقوم الخلائق من أجدادها صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فتبا وسحقا لليهود الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم، فما بال النخيل تقطع؟ فأنزل الله ما فيه غيظ لقلوبهم ودحض لشبهتهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ومن أراد أن يعرف أهل الفساد فليستفت عنهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهما سيقولان له: فاسأل به خبيرا، وعلى الخبير سقط. وهم الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. وهم الذين تعددت وجوههم فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهم الذين الذين وصفهم الخبير بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهم الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ونفرت نفوسهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أشرا وبطرا ومحبة للباطل وأهله وكرها للحق وأنصاره وذويه قد أعماهم صنيعهم فهم في ظلمات لا يبصرون وهم الذين اتخذوا دين الله لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فحرموا سعادة الدارين بما كانوا يعملون وهم الذين صدوا عن سبيل الحق صدودا فلم يقبلوه ولم يعرفوا له قدرا ولم يرفعوا به رأسا بفرط جهدهم وعمق ضلالهم ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ولهم أعمال سيئة غير ذلك هم لها محبون وبها معجبون يرون الحق ما هم عليه والسعادة ما هم فيه فيا حسرتهم لو انكشف الغطاء فتبصر أعينهم ما يسوغ وجوههم ويحزن قلوبهم وأرواحهم وتلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون وكم لهم من أوصاف دميمة ومواقف من الحق وأهله لئيمة جاءت مفصلة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة وإنما قصدت التنبيه هنا ببعضها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت باب حكم الغنيمة وتحريم الغلو
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل فيما يتعلق بكتاب الجهاد، أولا جهاد الأعداء، جهاد الأعداء الشرعي الذي توفرت أسبابه وانتفت موانعه من أجل العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فاعتبر الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء من معالم الإسلام وفضائله، ولكنه بشروطه. أولا من الشروط كونه تحت راية إسلامية وقيادة إسلامية تجاهد لإعلاء كلمة الله، قد توفرت لديها شروط الجهاد وانتفت موانعه، فقامت بالجهاد بعد التخطيط والدراسة لخوض المعارك مع أعداء الله. فمن استشهد من المسلمين والمؤمنين فتلك كرامة ساقها الله له، لأن أفضل الموت مات الشهداء، ومن سلم سلمت نفسه وغنم وأغاض الكفار وأخزاهم الله عز وجل على أيدي جنود الإسلام والإيمان والإحسان. أما إذا كان الجيش الإسلامي لا يستطيعون الهجوم على المشركين فإنهم لا يكلفون شرعا، وذلك بأن يكون العدد غير متكافئ، إذ أن المطلوب أن الواحد من الجيش الإسلامي لاثنين من الكفار، لألف لألفين، فإذا زاد جيش الكفار على ذلك فلا يلزم الجيش الإسلامي بخوض المعارك معهم إلا ما اضطروا إليه اضطرارا. ومن الحكمة أن يستعد الجيش الإسلامي عددا وعدة. ثانيا أن الجيش الإسلامي في أي زمان وأي مكان إذا خاض المعركة مع الأعداء فإنه يريد أن يحقق أهدافا إسلامية شرعية. الهدف الأول ما قاله الله تبارك وتعالى: لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والهدف الثاني: يجاهد في سبيل الله لتعمر الأرض بعبادة الله وحده دون سواه، وترتفع معالم الإسلام وشعائره من الأذان في ربوع الأرض وفتح المدارس ونشر العلم وفتح دوره وبناء المساجد والإقبال على ما يصلح شؤون الناس دينا ودنيا. ورابعا من الأهداف: ليغيظ الجيش الإسلامي أعداء الله الذين كابروا وعاندوا وردوا دعوة المرسلين وصدوا عن سبيل الله أنفسهم وصدوا غيرهم. وقد ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. صدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم، فحرمت من الخير والغيث الإلهي الذي هو غيث القلوب والأرواح. وصدوا غيرهم بتلبيسهم على الضعفاء وعلى الأتباع حتى أعرضوا عن دعوة المرسلين وتابعوا أعداء الإسلام أعداء الدين. وخامسا: أن المعركة قد تقتضي أمورا لا بد منها، ومن جملة ذلك: إذا هجم الجيش الإسلامي على الكفار وهم في مزارعهم وبساتينهم يعدون العدة لأولياء الله لحزب الله المفلحين، فأخذ الجيش الإسلامي فيهم قتلا وقطعا لأشجارهم إغاظة لهم وإهانة، لأنهم أعداء الله يريدون إهانة الإسلام والمسلمين، فأغابهم الجيش الإسلامي بقطع نخيلهم وأشجارهم وثمارهم والخيل التي يعدونها للقتال، هذه تقدر بقدرها. ولا يلام الجيش الإسلامي على تصرفاتهم هذه التي لولا أن المعركة تقتضيها ما أقدموا على قلع الأشجار ولا تحريقها ولا قتل الخيل، لأنها تصبح غنيمة للمسلمين. لكن تقتضي المعركة في بعض الأحوال أن يفعل المسلمون بأعداء الله ما ينكيهم ويغيظ قلوبهم فيفعلون ذلك، وقد أنزل الله في ذلك قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالآية تشعر بالإذن للجيش الإسلامي أن يفتك بالأعداء ولو بقطع أشجارهم، ومن أفضل الأشجار النخيل التي ضربها الله مثلا للمؤمن، ولكن لما كانت في حوزة الأعداء أبيح للجيش الإسلامي أن يقطع ما شاء وأن يترك ما شاء. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، والفاسقون هم الكافرون أعداء الله الذين صدوا عن سبيل الله وقاتلوا أولياء الله، هم يدعونهم إلى الحسنى، يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، وهم يريدون قتلهم والانتقام منهم انتقاما لمعبوداتهم وآلهتهم وأهوائهم التي يعبدونها من دون الله. وسادسا، اشتمل البحث على أن الله تبارك وتعالى يربي أولياءه ويحفظهم لأنهم أتوا بأسباب محبة الله لهم، فمن أقام فرائض الله وواجباته وابتعد عن المحارم واستعد للقاء الله وجاهد بما يستطيع ولو بلسانه بكلمة الحق والخير احتسابا لوجه الله، فإن الله يتولى في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قطر من أقطار الأرض، العرب والعجم والداني والقاصي، كل من أتى بأسباب ولاية الله له وحفظه له من إقامة الفرائض على الوجه الصحيح وأداء الواجبات التي أوجبها الله في القرآن وعلى لسان من أنزل عليه الفرقان، وابتعد عن المحرمات استحياء من الله وخشية من عقوبته، فهو ولي من أولياء الله يربيه ربه تربية خاصة، وأولياء الله الذين يربيهم تربية خاصة هم ملائكته الكرام والرسل والأنبياء العظام وأتباع الرسل في كل زمان ومكان من الأنام من عالم الإنس والجن، كلهم لأنهم أتوا بالسبب. وفي هذا جملة قصيرة نبوية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، جملة فقط، ولكنها تحتها من المعاني ما لو تأملها المسلم والمسلمة ما قصروا في جنب الله أبدا. بأي شيء تحفظ الله؟ بفعل طاعته وترك محارمه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستحياء منه حق الحياة، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث حرم عليك ونهاك. وفي الحديث، حديث عبد الله بن مسعود: استحيوا من الله حق الحياة، قالوا: إن لنستحي من الله، قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أحب الآخرة آثرها على الحياة الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخيرا، أن أعداء الله من الأتباع والمتبوعين يخذلهم الله ويخزيهم لأنهم أتوا بأسباب العقوبات العاجلة والآجلة، فمن وقف ضد الإسلام والمسلمين ومن حارب سنة سيد المرسلين من أهل الكفر والنفاق والشرك والبدع والمجاهرة بالمعاصي، من فعل ذلك فقد أتى بأسباب بغض الله له. ومن أبغضه الله تبارك وتعالى، من أبغضه الله أنزل به عقوبته العاجلة والآجلة، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله صادقا، فإن الله سمى نفسه التواب الرحيم، يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويتوب على من تاب إليه وأناب. والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول: كيف إخراج زكاة المال من مال حال عليه الحول؟ وأريد مثالا على مبلغ حتى أفهم المسألة.
إذا حال الحول على نقدين، على النقدين أو العملة، أوراق العملة المعروفة بالدينار وبالأوراق المعروفة، إذا حال عليها حول أي سنة كاملة، أخرج صاحبها زكاتها وجوبا لأنها فريضة. والمثال أن يخرج من 1025 سواء من الدنانير أو من أوراق العملة على اختلاف أنواعها، في 1000 من العملة 25، إما جنيها وإما ريالا وإما دينارا وإما نعم.
في صفة التيمم، ما المراد بقوله وظاهر كفيه؟ هل المراد بطن الكف أو ظهر الكف؟ وما هي صفة مسح الشمال على اليمين؟
التيمم الصحيح في صفته أن يضرب المسلم بكفيه الأرض التي لها غبار، وهذا هو الصعيد الطيب، فتيمم صعيدا طيبا. التراب الذي له غبار يضرب بكفيه، بباطن كفيه الأرض حتى يعلق فيها التراب، ثم يمسح بهما وجهه، يمسح بهما وجهه مسحا كاملا كأنما يمسحه بالماء، ولا يقتصر على الجبهة، خطأ، ما تيمم، بل يمسح الوجه، ثم يمسح يمينه، ظاهر كف يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه، ويكون قد تيمم. وهكذا يمسح باطن الكفين بعضها ببعض ويكفيه عن الضربة الثانية. هذا هو التيمم كما في حديث عمار بن ياسر.
هل يجوز جمع أخطاء بعض المخالفين بأصواتهم في أشرطة لبيان أخطائهم لمن افتتن بهم، علما بأن منهم تكفيريين لكن لم تصدر للعلماء فيهم فتاوى؟
على كل حال، من أخطأ خطأه يضر الناس يتبعونه عليه، وجب أن يبين الخطأ، سواء خطأ بالابتداع في دين الله أو بالدعوة إلى المجاهرة بمعاصي الله وارتكابها أو في الأحكام الشرعية، يجب أن يبين، ولكن لا يبينه إلا من عرفه تماما. أما تسجيل الأصوات على من أخطأوا ودونوا ونشروا في الأشرطة أو الكتب، فهذا شيء طيب من أجل إقامة الحجة، لئلا يدعي من رد عليه العلماء بأنه لم يقل شيئا من ذلك، فيدان من صوته أو من كتابته بقلمه مؤلف في مؤلف أو مطوية أو نحو ذلك. فالمهم أن هذا ضرب من ضروب الجهاد، أن ترد على من أخطأ في دين الله، لئلا يفتتن الناس بكتابته ومنشوره. نعم.
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كيف يستنبط من الحديث النهي عن انغماس الجسم في الماء الدائم لغير الجنب؟
على كل حال، الماء الدائم ينتفع به الناس، والمراد به الماء الذي يحويه مكان كالبرك أو قطع الأرض. من كان جنبا لا ينغمش فيه، وإن كان إذا كان كثيرا لا يتنجس، لكن يتقذر منه الناس، فنهي عن الانغماس فيه لمن كان جنبا. ويلحق به كل شيء يتقذر به الناس، فلو كان غير جنب وعليه من الوساخات والروائح الكريهة لا ينبغي له أن يؤذي الناس فينغمس في الماء الدائم الذي يشرب منه من كان ضمآنا وتشرب منه الدواب ويروي منه الناس يسقون منه بيوتهم. فالمهم أنه يأخذ له من هذا الماء الراكد ماء في إناء ثم ينصرف ويتوضأ ويغتسل كما يشاء حتى يبقى الماء الراكد نقيا وصافيا ويألفه الناس بدون أن يستقذروا منه شيئا. نعم.
يقول: قال أحد المدرسين في إحدى المحاضرات أنه لا يجوز أن نقول لأي شخص فاسق ولو كان فاسقا حقا، ما حكم ذلك القول؟
الحقيقة وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إذا أراد الإنسان يحاور إنسانا أو يرد عليه لا يبدأه بالكلمات التي قد تبعد عن القبول فيقول له يا فاسق أو فاجر أو ما شاكل ذلك أو يا مبتدع، وإنما يبدأ ببيان الأمر ولين القول، لأن من الحكمة أن يخاطب الإنسان أول وهلة ولو كان مخطئا وفاسقا يخاطب بالتي هي أحسن، لعل الخطاب الحسن يكون سببا في قبوله للحق ولا يصدم من أول وهلة بالكلام الذي يجرح ويضر. فإذا تمادى العاصي والمبتدع والمشرك في معاصيه وأعماله السيئة فيغلظ له القول، ولكن من الجهة التي تملك ذلك كأهل العلم الكبار وولاة الأمور حتى يرتدع عن منكره وأخطائه، والله أعلم.
لما رأيت في سبب نزول آية الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وحديث ابن عمر وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم، ولأن في الإتلاف لممتلكات الكفار إغاظة لهم، وإغاظتهم أمر مقصود في الشرع، كما قال عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، ولأن فيها إذهابا لغيظ صدور المؤمنين، ولأن فيها إذهابا لغيظ صدور المؤمنين وشفاء لما في صدورهم، وذلك من مقاصد الشرع الكريم، كما قال عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. القول الثاني عدم الجواز، وإليه ذهب الحنابلة وغيرهم، واستدلوا بدليلين: الأول قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ووجه استدلالهم بالآية أن تخريب العامر وتخريق الشجر النافع من أنواع الفساد في الأرض. الدليل الثاني ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام، وخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع، فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ولا تعكر شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. ووجه استدلالهم بهذا المرسل أن من جملة الوصايا التي وصى بها أبو بكر الأمير يزيد التحذير من قطع أشجار الكفار المثمرة، وتخريب ديارهم العامرة، وتحريق نخيلهم، وقتل شيء من دوابهم إلا لحاجة. وأما قتل دوابهم فقد جرى فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب ذبح ما عجز المسلمون عن الانتفاع به، واستحباب إحراقه عند خوف انتفاع الكفار به، وما ذلك إلا لأن في ذبحه وإتلافه حرمانا لهم من الانتفاع. ومنهم من قال بعدم جواز قتل الدواب إلا ما كان منها معدا للقتال كالخيل ونحوها، واستدلوا بالنهي عن قتل الحيوان صبرا الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها. قيل: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها. رواه أحمد والدارمي والشافعي والنسائي والحاكم، ومثله ما جاء في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان. ومنهم من قال بوجوب القتل والتحريق إذا لم يستطع المجاهدون إخراجه إلى دار الإسلام، وذلك لئلا يكون في بقائه قوة للمشركين وتسلية عما فات عليهم من الأموال والأنفس. والذي يظهر لي رجحان عدم جواز قتل الحيوان إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحيوان مما يستعين به العدو على الجيش الإسلامي في القتال كالخيل ونحوها من ذوات القدرة على حمل الأمتعة والرجال. الحالة الثانية أن يحتاج المسلمون إلى الأكل فلهم أن يذبحوا ما يحتاجون إليه مما أباح الله أكله كالغنم والإبل والبقر. الحالة الثالثة أن يكون الحيوان مأذونا قتله شرعا كالخنزير، وقد رجح هذا ابن حزم في كتابه المحلى حيث قال: ولا يحل عقل شيء من حيواناتهم البتة، لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا إوز ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط. حاش الخنازير جملة فتعقر، وحاش الخيل في حال المقاتلة فقط. كلمة خاتمة لها صلة بتفصيلات هذا البحث، وهي أنه يجب أن يعلم أن أهل الإيمان بالله وبما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه ومكملاته، لا سيما المجاهدين منهم، هم الذين يدعون الخليقة كلها إلى عمارة أرض الله بالصلاح والإصلاح فيها، وبجانب ذلك ينهون عن الشر والطغيان والفساد، ابتداء في ذلك برسل الله الكرام وأنبيائه العظام. وإذا كان الأمر كذلك فحاشاهم أن يتعمدوا الوقوع في شيء من الأعمال يعتبر فسادا في الأرض، وهم الذين لا يقدمون على عمل من الأعمال الظاهرة والباطنة القولية أو الفعلية إلا بعد عرضه على الميزان القويم كتاب رب العالمين وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك على آله وصحابته أجمعين. شعارهم قول المولى الكريم الملك البر الرحيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الرسول الناصح الأمين: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهم وحدهم الذين خصهم الله الله بأعظم كرامة، بحيث لا يعملون عملا يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم فيه لله رضا إلا أتابهم الله عليه حسنات مضاعفات لا تحسدها العقول ولا تحيط بها أو تحصرها الأقلام. وهم الذين جعلهم ربهم محلا لخشيته وأهل خوفه ومراقبته، وهم يقدمون طوعا واختيارا كل ما يحبه الله ويرضاه ولو كرهت ذلك نفوسهم، ويفرون دائما من كل ما ينقصه الله ويأباه ولو تطاولت إليه أعناقهم وأحبته ومالت إليه نفوسهم. هاديهم في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهم الذين أكرمهم الله بتربيته الخاصة تربية الهداية والتوفيق، فسلكوا بفضله ورحمته إلى أقوم طريق ونصرهم على كل عدو لهم ولهم داخلي وخارجي. فهنيئا لعبد تولى الله حفظه ونصره ورعايته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم الذين وهبوا حياتهم وعبادتهم كلها لله، كما أمرهم بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهم الذين يتمنون من صميم قلوبهم أن يكون موتهم شهادة في سبيل الله، فأن يتأتى منهم فساد في الأرض، وهم موقنون أنها خلقت لتعمر بشرع الله إلى أن تقوم الخلائق من أجدادها صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فتبا وسخطا لليهود الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم، فما بال النخيل تقطع؟ فأنزل الله ما فيه غيظ لقلوبهم ودحض لشبهتهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ومن أراد أن يعرف أهل الفساد فليستفت عنهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهما سيقولان له: فاسأل به خبيرا، وعلى الخبير سقط. وهم الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. وهم الذين تعددت وجوههم فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهم الذين وصفهم الخبير بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهم الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ونفرت نفوسهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أشرا وبطرا ومحبة للباطل وأهله وكرها للحق وأنصاره وذويه، قد أعماهم صنيعهم فهم في ظلمات لا يبصرون. وهم الذين اتخذوا دين الله لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فحرموا سعادة الدارين بما كانوا يعملون. وهم الذين صدوا عن سبيل الحق صدودا فلم يقبلوه ولم يعرفوا له قدرا ولم يرفعوا به رأسا بفرط جهدهم وعمق ضلالهم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولهم أعمال سيئة غير ذلك، هم لها محبون وبها معجبون، يرون الحق ما هم عليه والسعادة ما هم فيه، فيا حسرتهم لو انكشف الغطاء فتبصر أعينهم ما يسوغ وجوههم ويحزن قلوبهم وأرواحهم وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكم لهم من أوصاف دميمة ومواقف من الحق وأهله لئيمة جاءت مفصلة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة، وإنما قصدت التنبيه هنا ببعضها: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. باب حكم الغنيمة وتحريم الغلو.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل فيما يتعلق بكتاب الجهاد، أولا جهاد الأعداء الشرعي الذي توفرت أسبابه وانتفت موانعه، من أجل العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال: رأس الأمر الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فاعتبر الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء من معالم الإسلام وفضائله، ولكنه بشروطه. أولا من الشروط كونه تحت راية إسلامية وقيادة إسلامية تجاهد لإعلاء كلمة الله، قد توفرت لديها شروط الجهاد وانتفت موانعه، فقامت بالجهاد بعد التخطيط والدراسة لخوض المعارك مع أعداء الله. فمن استشهد من المسلمين والمؤمنين فتلك كرامة ساقها الله له، لأن أفضل الموت مات الشهداء. ومن سلم سلمت نفسه وغنم وأغاض الكفار وأخزاهم الله عز وجل على أيدي جنود الإسلام والإيمان والإحسان. أما إذا كان الجيش الإسلامي لا يستطيعون الهجوم على المشركين فإنهم لا يكلفون شرعا، وذلك بأن يكون العدد غير متكافي، إذ أن المطلوب أن الواحد من الجيش الإسلامي لاثنين من الكفار، لألف لألفين، فإذا زاد جيش الكفار على ذلك فلا يلزم الجيش الإسلامي بخوض المعارك معهم إلا ما اضطروا إليه اضطرارا. ومن الحكمة أن يستعد الجيش الإسلامي عددا وعدة. ثانيا أن الجيش الإسلامي في أي زمان وأي مكان إذا خاض المعركة مع الأعداء فإنه يريد أن يحقق أهدافا إسلامية شرعية. الهدف الأول ما قاله الله تبارك وتعالى: لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والهدف الثاني يجاهد في سبيل الله لتعمر الأرض بعبادة الله وحده دون سواه، وترتفع معالم الإسلام وشعائره من الأذان في ربوع الأرض وفتح المدارس ونشر العلم وفتح دوره وبناء المساجد والإقبال على ما يصلح شؤون الناس دينا ودنيا. ورابعا من الأهداف ليغيظ الجيش الإسلامي أعداء الله الذين كابروا وعاندوا وردوا دعوة المرسلين وصدوا عن سبيل الله أنفسهم وصدوا غيرهم، وقد ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. صدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم، فحرمت من الخير والغيث الإلهي الذي هو غيث القلوب والأرواح، وصدوا غيرهم بتلبيسهم على الضعفاء وعلى الأتباع حتى أعرضوا عن دعوة المرسلين وتابعوا أعداء الإسلام أعداء الدين. وخامسا أن المعركة قد تقتضي أمورا لا بد منها، ومن جملة ذلك إذا هجم الجيش الإسلامي على الكفار وهم في مزارعهم وبساتينهم يعدون العدة لأولياء الله لحزب الله المفلحين، فأخذ الجيش الإسلامي فيهم قتلا وقطعا لأشجارهم، إغاظة لهم وإهانة لأنهم أعداء الله يريدون إهانة الإسلام والمسلمين، فأغاظهم الجيش الإسلامي بقطع نخيلهم وأشجارهم وثمارهم والخيل التي يعدونها للقتال، هذه تقدر بقدرها، ولا يلام الجيش الإسلامي على تصرفاتهم هذه التي لولا أن المعركة تقتضيها ما أقدموا على قلع الأشجار ولا تحريقها ولا قتل الخيل لأنها تصبح غنيمة للمسلمين، لكن تقتضي المعركة في بعض الأحوال أن يفعل المسلمون بأعداء الله ما ينكيهم ويغيظ قلوبهم فيفعلون ذلك، وقد أنزل الله في ذلك قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالآية تشعر بالإذن للجيش الإسلامي أن يفتك بالأعداء ولو بقطع أشجارهم، ومن أفضل الأشجار النخيل التي ضربها الله مثلا للمؤمن، ولكن لما كانت في حوزة الأعداء أبيح للجيش الإسلامي أن يقطع ما شاء وأن يترك ما شاء. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، والفاسقون هم الكافرون أعداء الله الذين صدوا عن سبيل الله وقاتلوا أولياء الله، هم يدعونهم إلى الحسنى، يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، وهم يريدون قتلهم والانتقام منهم انتقاما لمعبوداتهم وآلهتهم وأهوائهم التي يعبدونها من دون الله. وسادسا، اشتمل البحث على أن الله تبارك وتعالى يربي أولياءه ويحفظهم لأنهم أتوا بأسباب محبة الله لهم، فمن أقام فرائض الله وواجباته وابتعد عن المحارم واستعد للقاء الله وجاهد بما يستطيع ولو بلسانه بكلمة الحق والخير احتسابا لوجه الله، فإن الله يتولى في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قطر من أقطار الأرض، العرب والعجم والداني والقاصي، كل من أتى بأسباب ولاية الله له وحفظه له من إقامة الفرائض على الوجه الصحيح وأداء الواجبات التي أوجبها الله في القرآن وعلى لسان من أنزل عليه الفرقان، وابتعد عن المحرمات استحياء من الله وخشية من عقوبته، فهو ولي من أولياء الله يربيه ربه تربية خاصة، وأولياء الله الذين يربيهم تربية خاصة هم ملائكته الكرام والرسل والأنبياء العظام وأتباع الرسل في كل زمان ومكان من الأنام من عالم الإنس والجن، كلهم لأنهم أتوا بالسبب. وفي هذا جملة قصيرة نبوية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، جملة فقط، ولكنها تحتها من المعاني ما لو تأملها المسلم والمسلمة ما قصروا في جنب الله أبدا. بأي شيء تحفظ الله؟ بفعل طاعته وترك محارمه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستحياء منه حق الحياة، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث حرم عليك ونهاك. وفي الحديث، حديث عبد الله بن مسعود: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إن لنستحي من الله. قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أحب الآخرة آثرها على الحياة الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخيرا، أن أعداء الله من الأتباع والمتبوعين يخذلهم الله ويخزيهم، لأنهم أتوا بأسباب العقوبات العاجلة والآجلة. فمن وقف ضد الإسلام والمسلمين، ومن حارب سنة سيد المرسلين من أهل الكفر والنفاق والشرك والبدع والمجاهرة بالمعاصي، من فعل ذلك فقد أتى بأسباب بغض الله له. ومن أبغضه الله تبارك وتعالى، من أبغضه الله أنزل به عقوبته العاجلة والآجلة، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله صادقا، فإن الله سمى نفسه التواب الرحيم، يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويتوب على من تاب إليه وأناب. والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول: كيف إخراج زكاة المال من مال حال عليه الحول؟ وأريد مثالا على مبلغ حتى أفهم المسألة.
إذا حال الحول على نقدين، على النقدين أو العملة، أوراق العملة المعروفة بالدينار وبالأوراق المعروفة، إذا حال عليها حول أي سنة كاملة، أخرج صاحبها زكاتها وجوبا، لأنها فريضة. والمثال أن يخرج من 1025، سواء من الدنانير أو من أوراق العملة على اختلاف أنواعها، في 1000 من العملة 25، إما جنيها وإما ريالا وإما دينارا وإما نعم.
في صفة التيمم، ما المراد بقوله وظاهر كفيه؟ هل المراد بطن الكف أو ظهر الكف؟ وما هي صفة مسح الشمال على اليمين؟
التيمم الصحيح في صفته أن يضرب المسلم بكفيه الأرض التي لها غبار، وهذا هو الصعيد الطيب، فتيمم صعيدا طيبا. التراب الذي له غبار يضرب بكفيه، بباطن كفيه الأرض، حتى يعلق فيها التراب، ثم يمسح بهما وجهه، يمسح بهما وجهه مسحا كاملا كأنما يمسحه بالماء، ولا يقتصر على الجبهة، خطأ، ما تيمم، بل يمسح الوجه. ثم يمسح يمينه، ظاهر كف يمينه بشماله، وظاهر شماله بيمينه، ويكون قد تيمم. وهكذا يمسح باطن الكفين بعضها ببعض، ويكفيه عن الضربة الثانية. هذا هو التيمم كما في حديث عمار بن ياسر.
هل يجوز جمع أخطاء بعض المخالفين بأصواتهم في أشرطة لبيان أخطائهم لمن افتتن بهم، علما بأن منهم تكفيريين لكن لم تصدر للعلماء فيهم فتاوى؟
على كل حال من أخطأ خطأه يضر الناس يتبعونه عليه وجب أن يبين الخطأ، سواء خطأ بالابتداع في دين الله أو بالدعوة إلى المجاهرة بمعاصي الله وارتكابها أو في الأحكام الشرعية، يجب أن يبين، ولكن لا يبينه إلا من عرفه تماما. أما تسجيل الأصوات على من أخطأوا ودونوا ونشروا في الأشرطة أو الكتب، فهذا شيء طيب من أجل إقامة الحجة، لئلا يدعي من رد عليه العلماء بأنه لم يقل شيئا من ذلك، فيدان من صوته أو من كتابته بقلمه مؤلف في مؤلف أو مطوية أو نحو ذلك. فالمهم أن هذا ضرب من ضروب الجهاد، أن ترد على من أخطأ في دين الله، لئلا يفتتن الناس بكتابته ومنشوره. نعم.
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كيف يستنبط من الحديث النهي عن انغماس الجسم في الماء الدائم لغير الجنب؟
على كل حال، الماء الدائم ينتفع به الناس، والمراد به الذي الماء الذي يحويه مكان كالبرك أو قطع الأرض. من كان جنبا لا ينغمس فيه، وإن كان إذا كان كثيرا لا يتنجس، لكن يتقذر منه الناس، فنهي عن الانغماس فيه لمن كان جنبا. ويلحق به كل شيء يتجذر به الناس، فلو كان غير جنب وعليه من الوساخات والروائح الكريهة، لا ينبغي له أن يؤذي الناس فينغمس في الماء الدائم الذي يشرب منه من كان ظمآنا وتشرب منه الدواب ويروي منه الناس يسقون منه بيوتهم. فالمهم أنه يأخذ له من هذا الماء الراكد ماء في إناء، ثم ينصرف ويتوضأ ويغتسل كما يشاء، حتى يبقى الماء الراكد نقيا وصافيا ويألفه الناس بدون أن يستقذروا منه شيئا. نعم.
يقول: قال أحد المدرسين في إحدى المحاضرات أنه لا يجوز أن نقول لأي شخص فاسق ولو كان فاسقا حقا، ما حكم ذلك القول؟
الحقيقة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا أراد الإنسان يحاور إنسانا أو يرد عليه، لا يبدأه بالكلمات التي قد تبعد عن القبول، فيقول له يا فاسق أو فاجر أو ما شاكل ذلك أو يا مبتدع، وإنما يبدأ ببيان الأمر ولين القول، لأن من الحكمة أن يخاطب الإنسان أول وهلة، ولو كان مخطئا وفاسقا يخاطب بالتي هي أحسن، لعل الخطاب الحسن يكون سببا في قبوله للحق، ولا يصدم من أول وهلة بالكلام الذي يجرح ويضر. فإذا تمادى العاصي والمبتدع والمشرك في معاصيه وأعماله السيئة، فيغلظ له القول، ولكن من الجهة التي تملك ذلك، كأهل العلم الكبار وولاة الأمور، حتى يرتدع عن منكره وأخطائه، والله أعلم.